بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوكالة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قوله الوكالة في الوقف أي أن الواقف يتخذ له وكيلا يقوم على وقفه، أي يشرف بلغة العصر، يشرف على هذا الوقف، فيكون هذا الشخص مشرفا على الوقف وقيما عليه وكيلا عن مالكه، عن صاحب الوقف. وكذلك أيضا يشرف على نفقاته، أي أنه يكون وكيلا على نفقات هذا الوقف بحسب شروط الواقف. الواقف مثلا يقول هذا الوقف كأن يكون مثلا بستانا أو مزرعة أو عقارا، دكانا مثلا، أو بناية، عمارة، فيكون هذا الوقف له ريع، هذا الوقف له ريع. فالواقف يشترط أن هذا الوقف يصرف على الفقراء والمساكين والأيتام في الجهة الفلانية أو في البلد الفلاني، أو أن هذا الوقف يصرف على طلاب العلم في المدرسة الفلانية أو في المسجد الفلاني، أو يصرف ريع هذا الوقف على المسجد الفلاني إلى آخره. فالواقف تكون له شروط، الواقف تكون له شروط. فهذا الوكيل يشرف على الوقف وكذلك يشرف على نفقاته بأن تصرف بحسب ما شرطه الوقف. هذا معنى الوكالة في الوقف ونفقته. ثم قال رحمه الله: وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. البخاري ذكر هذا لأن هذا جاء في الحديث، في حديث عمر، لأن عمر رضي الله عنه لما أوقف أرضا له في خيبر ذكر هذا، ذكر أن الوكيل أي أن القائم على الوقف يباح له أن يطعم من هذا الوقف صديقا له وأن يأكل هو، ولكن بالمعروف، يعني بما يتعارف عليه الناس، لا يتعدى في أكله وفي أخذه. وسوف يأتي أن عمر اشترط في مسألة الأكل من الوقف هذه ألا قال غير متأثل مالا، أي ألا يجمع مالا، كما سيأتي، ألا يجمع مالا يغتني به ويكون ثروة، لا، وإنما يأكل شيئا يكفيه بالمعروف. إذن المقصود هنا أن الوكالة على الوقف وعلى نفقات الوقف والإشراف على الوقف هذا كله لا بأس به، أي ما في بأس لو شرط ذلك، لو أدخل هذا في الشرط، لو أن الواقف الذي أوقف هذا الوقف اشترط هذا أنه يأكل هو منه مدة حياته، أو يأكل هو وأولاده مدة حياتهم، فهذا لا بأس به، لأن المسلمون عند شروطهم، إذا اشترط ذلك فما في بأس. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البلخي، المتوفى سنة 40 و200. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100. قال عن عمرو، وهو عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم، وهو فقيه الحرم وإمام مكة بعد عطاء بن أبي رباح. توفي عمرو بن دينار سنة 26 و100، وهو من الطبقة الرابعة. قال عن عمرو قال في صدقة عمر. عمرو بن دينار لم يدرك عمر قطعا، ولكن هو يروي هذا الحديث عن ابن عمر. عمرو بن دينار يروي هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال في صدقة عمر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي في روايته لها، أي في رواية هذه الصدقة. هذا وقف أوقفه عمر، يأتي إن شاء الله في كتاب الوقف. وكان القائم عليه بعد عمر، القائم عليه وابنه عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه، وهو الذي حكى وثيقة ونص الوقف، ويرويه عنه عمرو بن دينار. لكن هنا عمرو يقول عن عمرو قال في صدقة عمر، يقول أي الحافظ أي في روايته لها عن ابن عمر، كما جزم به المزي في الأطراف، لأن المزي في الأطراف ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث، هو تحفة الأشراف، ذكر هذا الحديث ورمز له بحرف خاء، الخاء المعجمة البخاري، وجعل هذا الحديث من رواية عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، وجعل هذا الحديث من رواية عمرو عن عبد الله بن عمر. يقول الحافظ: ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. هذا واضح، الإسماعيلي روى الحديث عن ابن أبي عمر العدني تلميذ سفيان، تابع فيه من؟ تابع فيه قتيبة بن سعيد، تابع فيه قتيبة بن سعيد. رواه ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر. إذن ما أصبح فيه إشكال الآن في رواية البخاري. أقول هذا لأن العين اعترف. قال القسطلاني في شرحه: وقال الحافظ ابن حجر قوله في صدقة عمر أي في روايته لها عن ابن عمر، كما جذب بذلك المزي في الأطراف. ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. وتعقبه العين، العين على فضله، لكنه ليس كالحافظ ابن حجر في هذا الفن، ومع ذلك يعترض على الحافظ. وتعقبه العين بأن المزي لم يذكر هذا في الأطراف أصلا، وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة. الخاء المعجمة هذا إشارة إلى أي كتاب؟ البخاري. وإنما العين يقول إن المزي ما قال إن هذا الحديث من رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر. طيب نشوف الآن، يقول: وتعقبه العين بأن المزي لم يذكر هذا في الأطراف أصلا، وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة حديث عمرو بن دينار إلى آخر ما ذكره البخاري، ثم قال موقوف. موقوف يعني على من؟ على ابن عمر، على ابن عمر، لأن يعني هو الحديث، يعني الحديث وقف أوقفه من؟ عمر رضي الله عنه، والذي نقل نص الوقف ابنه، إذن هذا ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا معنى كلام العين، هذا معنى كلام العين، يقول موقوف. ثم قال العين: والتقدير الذي قدره هذا القائل، يعني ابن حجر. طب ما هو التقدير الذي قدره ابن حجر؟ أي أنه عن ابن عمر. وقال عمرو في صدقة عمر قدر الحافظ أن الحديث عن عمرو عن من؟ عن ابن عمر. يقول العيني: والتقدير الذي قدره هذا القائل، يعني ابن حجر، خلاف الأصل، ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلك. قال: وأما قوله يوضحه رواية الإسماعيلي إلى آخره، فلا يستلزم ما ذكره من التقدير المذكور بالتعسف. انتهى. أي تعسف؟ وضح رواية البخاري برواية الإسماعيلي. قال في الانتقاب، لأن الحافظ ابن حجر ألف كتابا رد فيه على من؟ على اعتراضات العين، لأن العين اعترض، فالحافظ رد عليه كتاب سمى الانتقاض على الاعتراض أو بهذا العنوان. قال في الانتقاض: وما نفاه عن المزي هو المدعى، وهو أنه جزم أن المروي في هذا الأثر بهذا السند كلام ابن عمر، فهو الذي عبر المزي عنه بقوله موقوف. واضح؟ الحافظ يقول: ما نفيته أنت أيها العين عن المزي هو المذكور، هو الذي يريده المزي. لأن العين ماذا يقول؟ يقول: إن المزي لم يقل إن هذا الحديث عن ابن عمر. الحافظ يقول: كيف؟ المزي قال موقوف، موقوف يعني عن صحابي ولا لا؟ وعمرو بن دينار ليس صحابيا. إذن كلمة المزي موقوف، إذن في صحابي هنا، من هو؟ ابن عمر. هذا الذي يدعيه الحافظ ابن حجر. لا، لأن عمرو بن دينار لا يرويه عن عمر، عمرو يرويه عن من؟ عن عبد الله. فنحن الآن سواء رواه، شوف، سواء عمرو بن دينار رواه عن عبد الله بن عمر أو رواه عن عمر فهو موقوف، فهو موقوف جيد. لكن طبعا الحديث هنا ليس من رواية عمرو عن عمر، لأن عمرو ما روى عن عمر وما أدركه، وإنما يروي عن ابنه عبد الله. والحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر أكد ذلك برواية من؟ الإسماعيلي. جيد. قال: وما نفاه عن المزي هو المدعى، وهو أنه جزم أن المروي في هذا الأثر بهذا السند كلام ابن عمر، فهو الذي عبر المزي عنه بقوله موقوف. ومن لا يدري بأن معنى قول المحدث موقوف أن الصحابي لا يصرح بنسبته للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثل ما في هذا الطريق، فما باله والاعتراض على أهل الفن بكلام غير أهل الفن. هذا اللي حصلوا العين، والله المستعان. يعني الحافظ الآن جهله بأنه لم يفهم معنى كلمة موقوف في كلام المحدثين، والله أعلم. رحم الله الجميع. العين كأنه يقول إنه هذا الطريق، إن هذا الطريق ليس فيه ابن عمر، فما في داعي إننا نقحمه، إننا نقحمه في الرواية، ونقول إن التقدير هنا عن عمرو عن ابن عمر. هذا الذي اعترض عليه العين، عن عمرو عن ابن عمر. الحافظ حينما قدر هذا التقدير أكده بدليلين، أكده بدليلين. الدليل الأول رواية الإسماعيلي، هذه قوية جدا وواضحة وصريحة. الدليل الثاني المزي، كلام من؟ المزي، لأن المزي رمز بحرف الخاء وقال موقوف، وقال إيش؟ موقوف. أنت هذه أدلة الحافظ بن حجر. العيني ماذا فعل؟ العيني قال له إن المزي ما أراد ذلك، وليس في كلامه أن الحديث عن ابن عمر، وصحيح المزي ما صرح، لكن كلمة موقوف تكفي، كلمة موقوف تكفي. العين يقول المزي ما قال هذا، ما في داعي أنك تقدر شيء ما قاله المزي. هذه واحدة. وأجاب عن الحجة الأولى، حجة الإسماعيلي، بأن فيها تعسف، عرفت؟ فرد عليه الحافظ. طبعا الحافظ رد على رده على حدة المزي بأن العين لم يفهم كلام أهل الفن. طب بقية الثانية ما رد عليها الحافظ، لأن كلام العين هو التعسف بعينه، ما تحتاج إلى رد. الكلام إذا كان فيه مغالطة ما يحتاج رد، والله المستعان. ولا فين التعسف؟ هو رحمه الله وضح طريق بطريق آخر، وضح رواية برواية أخرى، فأين التعسف؟ والله المستعان، والله أعلم. يقول: قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي، الولي هنا هو الوكيل، هذا الشاهد في الحديث. ليس على الولي أي الذي يتولى الإشراف على هذا الوقف، الوكيل، ليس على الولي، لأن عمر رضي الله عنه أوقف هذا الوقف إلى طول الزمان، إلى أن يبقى هذا الوقف صالحا للريع والإنتاج، فيموت عمر رضي الله عنه سيأتي من يتولاه، فعمر وضع هذا الشرط طيلة بقاء هذا الوقف. ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، أن يأكل هو وأن يؤكل صديقا غير متأثل مالا، يعني أن يأخذ بالمعروف ما يكفيه، ألا يجمع مالا يكون أصلا لثروة. وطبعا هذا فيه استغلال الوقف، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تستغل الأوقاف، والله المستعان. هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل الحرام والعياذ بالله. إذا كان الواقف شرط أن يأكل القيم والولي بالمعروف فليأكل بالمعروف، إذا ما في شرط فإنه لا يأكل. ولكن الغالب طبعا إذا كان الإنسان قيما على وقف، الغالب أن يكون له منه شيء، له منه شيء، ولو كان مرتبا، يعني مرتبا لابد أن يأخذ شيئا حتى يقوم بالعمل. يقول فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، أي بعده. شوف هذا دليل فكان ابن عمر، الدليل على أن الرواية عن ابن عمر، أليس كذلك؟ وهذه سبحان الله يعني لم ينتبه لها الحافظ ابن حجر، إلا كانت تكون حجة ثالثة له، أليس كذلك؟ تكون حجة ثالثة له. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة. يقول الحافظ كان ينزل عليه، يقول الحافظ يهدي، طبعا الآن يهدي من أي نصيب؟ هل من نصيبه هو أم من نصيب أصدقائه؟ يقول الحافظ يهدي إما أخذا بالشرط المذكور هو أن يطعم صديقه، وإما من نصيبه الذي جعل له أن يأكل بالمعروف، فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه. انتهى الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوكالة في الحدود. الوكالة في الحدود أن يوكل الإمام أو القاضي شخصا يقيم الحد، هذا معنى الوكالة في الحدود، أن يوكل الإمام أو القاضي شخصا يقيم الحد من رجم أو قتل أو جلد أو تعزير أو حبس إلى آخره، أن يوكل شخصا يقيم الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل من أقام الحد كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أحد الأئمة، وهو ثقة ثبت في سنة 27 و200، وله 94 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث وابن سعد. أبو الحارث الفهمي المصري أيضا هو أحد الأئمة الفقهاء، توفي 75 و100. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، قال في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. والزهري يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة عجيبة، يقول: الزهري حفظ السنة وحفظ الإسلام أحوال من 70 سنة، يعني هكذا قال، والله أعلم. الزهري لا شك كان شيخ السنة والحديث في عصره. توفي الزهري 24 و100. عن عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المسعودي الهذلي، وهو ثقة فقيه ثبت، توفي سنة 94. قال عن زيد ابن خالد وأبي هريرة، زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور توفي بالكوفة سنة 78 وحديثه في الكتب الستة، وأبو هريرة مختلف في اسمه كما تقدم كثيرا معنا، توفي سنة 57 رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الحديث اختصره البخاري، هو قصة، هذا الحديث اختصره البخاري وهو قصة، ذكره البخاري رحمه الله في عدة كتب، منها في الصلح ومنها في الشروط، وسوف أقرأ لكم الرواية التي في الشروط لأنها رواية تامة ذكر فيها القصة كاملة والله أعلم. رواه البخاري هنا من حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب بالإسناد نفسه، ثم قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا عند هذا الأعرابي، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، وليدة أي جارية، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر، وأن على امرأة هذا الرجل لأنها هي ثيب. طبعا هذا دليل على أن بعض الصحابة من العلماء كانوا يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أفتوا بالفتوى الصحيحة. فسألت أهل العلم من الصحابة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجمت. إذن هذه القصة، والبخاري هنا اختصرها وأخذ منها الشاهد لترجمته لتبويبه، وهو الوكالة في الحدود. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وكل هنا أنيسا، أنيس هذا هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وكله صحابي، وكله في رجم هذه المرأة. يقول العيني: وإنما خصه من بين الصحابة. طب لماذا أويس؟ لماذا أنيس؟ قال: وإنما خصه من بين الصحابة قصدا أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، يعني أنيس من قبيلة المرأة، فوكله برجمها لأنهم ما يقبلون إلا برجل منهم والله أعلم. والحديث واضح في مسألة الوكالة في الحدود. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه باللعان والجريد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن سلام، هو محمد بن سلام البيكندي وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وأخرج له البخاري حسب. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري المتوفى سنة 94 و100، وهو من الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد تغير قبل موته ب3 سنوات، اختلط، ولكنه ما ضر اختلاطه لأنه ما حدث حجب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر المتوفى سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني، والتيمي يختلف عن التميم، التيمي قبيلة من قريش، والتميمي هذه قبيلة كبيرة من قبائل العرب. تميم، مرة كنت أتابع برنامجا بين السنة والشيعة، مناظرة وما أكثر المناظرات في القنوات، فاتصل أحد الشيعة من العراق وأخذ يتكلم عن أبي بكر الصديق. طبعا هم ما يستحون لا من الله ولا من المسلمين، يشتمون في السلف ويشتمون في الصحابة قاتلهم الله. فقال هذا الشيعي وما أجهله، قال أبو بكر ما يستحق الخلافة لأنه من تميم وليس من قريش. فاختلط على هذا الجاهل هذا الرافضي كلمة تيمي وتميمي، والله المستعان. يعني الرافضة هؤلاء كما قال ابن تيمية لا عقل ولا نقل، لا دين ولا عقل، والله المستعان. يقول عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة توفي سنة 18 و100، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. قال عن عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث النوفلي المكي صحابي من مسلمة الفتح، بقي إلى ما بعد 50 وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان. النعيمان قال الحافظ في الإصابة في ترجمة النعيمان ابن عمرو ابن رفاعة الأنصاري، هذا هو النعيمان ابن عمرو ابن رفاعة الأنصاري، قال الراجح النعيمان بلا شك، إن الراجح هنا النعيمان وليس بابنه. يقول وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن هذا الجلد وقع لابن النعيمان وليس للنعيمان، قال الحافظ فيه نظر. النعيمان صحابي شهد بدرا وكان مبتلا بشرب الخمر، فكان يجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام ويجلد. وفي سيرته في ترجمته قصص عن فكاهته وظرافته، ولكن هذه القصص لا يثبت منها شيء. ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، ذكر له قصصا عجيبة في الفكاهة وفي الظرافة عجيبة، لكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. نقف عند النعيمان، إذا شاء الله عز وجل وكان في الوقت فسحة سوف أذكر بعض هذه القصص، والحمد لله رب العالمين.